فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله وكفى والسلام على نبيه الذين اصطفى لا سيما نبيه المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، كتاب الصيام من سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة من الإمساك اصطلاحا، وإمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص تقربا إلى الله جل وعلا، إن زدنا يعني إن صحت هذه الزيادة، وإلا فبدونها فالأمر العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، ولا تقع موضع القبول عند ربنا جل وعلا إلا بالإخلاص. الصيام ركن من أركان الدين، من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر منه وذكر من الأركان الصيام. وأيضا لما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الأركان وذكر منها الصوم رمضان. والصيام من أفضل العبادات وأجل القربات وأصلح الصالحات، حتى أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم. فالجمهور على الصلاة لأنها الركن الوكيم من هذا الدين والأساس المتين منه، فإن نفسنا جعلها علامة فارقة بين أهل النفاق بين أهل النفاق والكفران وبين أهل الإيمان والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير موضوع الصلاة خير موضوع، وهذا تصريح بالخيرية المطلقة. قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. والذين قدموا الصيام على الصلاة لهم أدلة، من هذه الأدلة الحديث الذي صدر به مصنف الباب: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال: فإنه لي، وهذه إضافة للنبي لله جل، أضافة نفسه لله جل في علاه، أو أضافة الله جل في علاه لنفسه، مع أن العبادات بأسرها لله جل في علاه. وهذه والنطق بهذه الإضافة، التصريح بهذه الإضافة للمزية الأعظم، فلذلك قدموا الصيام على الصلاة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في كلام لكن يتعاضد بالشواهد: الصوم لا عدل له، الصوم لا عدل له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الغرض المقصود بأن الذين قالوا بأن الصيام أفضل من الصلاة استدلوا بهذا الحديث والأحاديث الأخرى، والحق أن الصلاة أفضل من الصيام، وإن كان الصيام لا يقل فضلا عن الصلاة عند ربنا جل في علاه، لأنه قال: وهو لي وأنا أجزي به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل الصيام. وقلنا الصيام يعني هو من أفضل الطاعات، لأنه إمساك عن الشهوة وإمساك عن المحبوب للنفس من أجل رضا الله جل في علاه، قدم محبة الله على المحبوب للنفس. وجاءت أدلة كثيرة في فضل رمضان أو فضل الصيام في رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من ثقات الأثبات، أثبت الناس في الأعمش وإن كان أهم في غيره، وقد رمي بالإرجاء أو كان يرى القدر، لما كن وهما هو رمي بالإرجاء أو القدر. قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية قال: ووكيع مقرونا بوكيع، وكيع الرؤاسي، وكيع ابن الجراح الرؤاسي من الثقات العباد الزهاد، حافظ عابد ثقة تقي نقي، قدمه كثير من العلماء على الثوري، على شيخه الثوري، لكن الحق أن الثوري لا يقدم عليه أحد. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الأزدي الكاهلي أبو محمد الكوفي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي صالح، وأبو صالح من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش، لذلك لا نبحث عن مسألة التدليس ولا معانا في هذا الباب. عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة، هذا سيدهم وهذا أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، قيل ولخلوف ولخلوف فم الصائم، وإن كان العلماء يرجحون الضم على الفتح، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث عظيم جدا يبين لنا فضل الصيام، ولم يكن في فضل الصيام إلا أن الله تعالى قال: إنه لي أو هو لي وأنا أجزي به، لكفى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، كل نص في العموم، إذا كل أعمال ابن آدم الظاهرة، لأن الكلام السياق على الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح، وكل ابن آدم لي، وممكن أن نقول أنها على العموم في الظاهر والباطن حتى أعمال القلوب. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، وهذا معلوم معروف عند العباد، الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى سبعمائة، إلى أضعاف أكثر من ذلك كثيرة. ثم يقول الله جل في علاه: إلا الصوم فإنه لي، فخصه كما قلنا، والإضافة هنا إضافة لبيان الفضل العظيم للصوم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فقد أبهم الله جل وعلا الجزاء دلالة على الكثرة والغفرة، وإذا أبهم الكريم العطاء فاعلم أن العطاء لا يتصور ولا حد له، فإن الله يقبل القليل من العمل ويجزي ويجزل ويعطي الجزيل والكثير من الأجر والثواب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يكسر لهم الثواب ويجزي لهم العطاء سبحانه جل في علاه. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان. العلماء اختلفوا في مثل هذا، ولما خص الصوم أن يكون له، والحق أن الخلاف العلماء كثير، وإن كان التدقيق والتحقيق في ذلك كما قال الإمام أحمد، لأن الصوم بذاته إخلاص، في كل عبادة تحتاج إلى إخلاص، والصوم بذاته إخلاص، لأن المرء يستطيع أن يأكل ويشرب دون أن يراه أحد، فالصوم هو إخلاص كما قال الإمام أحمد، لذلك فإن الله جل في علاه قد أضافه لنفسه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حب أن الله يحب من عبده أن يكون مخلصا إخلاصا تاما كاملا غير منقوص لربه جل في علاه. فإذا الفائدة من هذا أنه أضاف إليه الصيام لأنه على الإخلاص كما قال الإمام أحمد: الصوم إخلاص بذاته، الصوم إخلاص في ذاته. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أبهم لأنه سيعطي جزيل العطاء. يدع شهوته، هذا بمثابة التعليل، يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا تأكيد على الإخلاص لله جل في علاه. ثم قال: يدع شهوته وطعامه، إذا غير بينهم، مع أن الشهوة شهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج، وكل شهوة، فهنا لما فرق قال شهوته وطعامه، إذا الطعام والشراب هي من الشهوة، لكنه لما قارن بينها وبين الشهوة علمنا أن الشهوة المقصود بها شهوة الفرج. يدع شهوته يعني شهوة الفرج يعني الجماع كما سيأتي الأدلة، وطعامه من أجل، قال الله جل في علاه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفرج، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهو امساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يدع طعامه، يدع شهوته، ويدع شهوته أيضا، فهذا موافق لقول الله جل وعلا: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كان يقوم جنبا النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل ويصلي، لكن الجماع يفسد الصيام، يكون فيه كفارة ويكون فيه القضاء كما سيأتي على التحقيق. يدع شهوته وطعامه من أجل، استدل به العلماء جمهور أهل العلم على أن نزول المني يفسد الصوم، ونزول المني له أحوال ثلاثة، لأن مكمن الشهوة في نزول المني، فقالوا إذا نزول المني يعني يبطل ويفسد الصوم، ونزول المني له أحوال ثلاثة: ينزل المني مناما، يعني المرء في منامه يجنب أو يأتي في المنام كأنه يجامع فينزل، أو ينزل من التفكير في الجماع دون أن يمس شيئا من أعضائه، أو ينزل بمداعبة الزوجة، أو ينزل بجماع. إذن هذه أحوال أربعة. الحالة الأولى باتفاق بإجماع أنه إن قام جنبا ولو وسط النهار لا شيء عليه، ما عليه إلا أن يغتسل ليصلي، لكن صيامه كما هو ليس فيه ثمة شيء، وإنما التفريط في اليقظة ليس في النوم تفريط. وأما إذا أنزل بالتفكير في الجماع فإنه على التحقيق عند أهل العلم أن صيامه باق على ما هو عليه ولا شيء فيه. ولكن إن كان يعني إن ملأ التفكير قلبه فعليه أن يطرد ذلك، أفضل وأولى له، لأنه لم يكن قد ترك الشهوة كاملة. الغرض المقصود بأنه إذا أنزل بالتفكير دون أن يمس عضو من أعضائه ودون أن يداعب امرأته فإن هذا لا يفسد صومه اتفاقا. وإذا داعب امرأته فأنزل، فجماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا عليه اتفاق أنه يفسد الصوم. اتفاق بين جماهير السلف والخلف خلا الظاهرية قالوا بإفساد الصوم، على اختلاف بينهم. بعضهم يقول عليه القضاء والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، عليه القضاء والكفارة لأنه نزل بالمداعبة منزلة الجماع، وهذا من الرفث، وقد قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإلا فأعظم الرفث أن ينزل المرء. وهذا الذي مال إليه المالكية والحنابلة، وكان الشافعي والأحناف وكلامهم أصح وأسد وأقرب للسنة، لأنه إن أنزل فسد صومه وليس عليه سوى القضاء. ويستدلون بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. وأيضا يعني بعد الاتفاق بينهم في إفساد الصوم اختلفوا مع الظاهرية، فالظاهرية قالوا ولو أنزل بالمداعبة فلا شيء عليه، لأن الشرع ما أباح شيئا إلا وقد أباح توابعه، فإن الشرع قد أباح مداعبة المرأة في نهار رمضان، كما صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. كانت تقول بأنه يداعب أهله، قالت يقبل وهو صائم، ثم قالت وكان أملككم لإربه. فيعني هو أملك الناس في نفسه ولعضوه، فلا يجامع ولا يجره المداعبة إلى الجماع أو إلى الإنزال. فهو يقول ما دام الشرع قد أباح الأصل، أباح المداعبة، فقد أباح الأثر والتوابع، لأن بالمداعبة الإنزال فإذا صيامه صحيح وهو على ما هو عليه ما دام لم يجامع، لأن الاتفاق على أن قول الله جل في علاه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود به الجماع. فإن لم يكن الجماع في النهار في نهار رمضان فلا شيء عليه ولو أنزل بالمداعبة، وهذا قول الظاهرية وقول الجماهير من الأئمة الأربعة هو الأسد والأقرب والصواب، لأن الظاهر في قول السلام يدع شهوته، قال الله تعالى يدع شهوته، ونزول المني مكمن الشهوة، فإذا أنزل بالمداعبة نزل منزلة الشهوة، أو لم يدع شهوته لله جل في علاه ففسد صومه، وعليه أن يعني يعيد وعليه أن يعني يعيد هذا اليوم قضاء، كما سيأتي في مرسل ابن سيف قال عليك أن تصوم يوما. وهنا شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصائم فرحتان. نقول أولا لما قال كل ابن آدم يعني كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسن العشر أمثالية، وأبهم العطاء، لأن الصيام كما قلنا له فضل عظيم، وفيه أيضا فوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام كل قال إلا الصوم فإنه لي. فالعلماء يقولون لأن الصوم هو الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا فيه دلالة على الإبهام وجزيل العطاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الصيام صيام رمضان بالصبر، قال من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله. من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله، وسمي بذلك لأن المرأة يتصبر ويصبر نفسه على شهوات البطن والفرج، وهذه من أهم الأمور التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه، يترك المحبوب لما هو أحب إليه منه سبحانه جل في علاه، أو حب الله جل في علاه أحب إليه من حب شهوته. قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته وطعامه بيان ما فيها وما احتج به العلماء، قال من أجلي يعني الإخلاص لوجه الله جل في علاه، والعمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين، وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، هي فرحة يفرح بها المرء بتناول الطعام عندما يرتشف من قطرات الماء وهو يلهث خلف الطعام والشراب وقد أمسك المحبوب لنفسه من أجل رضوان الله جل في علاه، فقبل غروب الشمس تتشوق النفس وتطوق إلى الطعام والشراب، فعندما يرتشف عندما تنزل قطرات الماء على المعدة الحارة يجد بذلك سرورا عظيما، مكافأة جزاء مفاقا وأجرا طباقا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله يحب من عبد أن يعجل إلى المحبوب لنفسه وهو الطعام والشراب عندما تغرب الشمس، وإن هذه طاعة لأنه سيشعر بنعمة الله عليه فيزداد شكرا على الشكر بأن الله قد قواه على أن يمسك على مادة حياته التي فيها قوام البدن، وأيضا أنه أفطر بعد ذلك أيضا انصياعا وانقيادا لله جل في علاه. قد بين سلم كما في السنن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة، أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة. وقد بين سلم كما في الصحيح قال لما بين في السحور بركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولأن هذا فيه يعني أن ننأى بأنفسنا عن أهل البدع وفعل أهل البدع ولا مشابهة لأهل البدع لأنهم يؤخرون الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، هذه الفرحة في كل يوم في كل ليلة عندما تغرب الشمس يجد في نفسه السرور ويجد في نفسه الشكر للرحمن جل في علاه، يجد في نفسه الراحة عندما يرتشف عندما تنزل القطرات قطرات الماء على المعدة الحارة، والطعام أيضا الذي يحتاج إليه فيزداد شكرا على شكر لربه جل في علاه. وأيضا الفرحة الأكبر هي فرحة العيد عندما تغرب أو يغرب آخر يوم شمس آخر يوم من رمضان ويعلم أنه قد استهل عليه العيد، والعيد فرحة عظيمة منة من ربنا الجليل، منة أعظم من أعظم المنن، كما دخل سلم على كما سنة داود دخل عليه المدينة فوجدهم يلعبون في يومين فقال ما هذان اليومان، قالوا يومان نلعب فيهما، فقال أبدلكم الله أبدلكم الله خيرا منهما، أبدلكم الله بالفطر والأضحى. فهو عيد وفي فرحة وإظهار للسرور والفرحة. شكرا لله جل في علاه على أن وفق للصيام والقيام وقراءة القرآن وطهر النفس من الدغل والحقد والحسد، ما إن شاء إنسان شتمه أحد أو سبه قال إني صائم، وأيضا على البذل والعطاء بصدقة الفطر والجود أيضا والصدقات في رمضان، وهذه من أفضل الطاعات وأصلح الصلحات وأقرب القربات للصائم فرحتان، هذه الفرحة فرحة العيد، والفرحة الكبرى هذه إشارة ووسيلة وسبيل إلى الفرحة الكبرى ألا وهي فرحة لقاء الرب جل في علاه. إذا لقي ربه جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقد صام شهر الصبر ويجزل الله جل وعلا له العطاء ويمنحه المؤمل من الوطن الأصيل بجوار الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم على الأضبط، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا أيضا فيه استنهاض الهمم للمسارعة في مثل هذه الطاعة العظيمة، كلما ازداد المرء وكلما يعني خلت المعدة من الطعام كلما كان الفم رائحة وكانت عند الله أطيب من ريح المسك، فهذا أيضا استنهاض الهمم لكثرة الصيام والصوم لا عد له. قال لخلوف فم الصائم، تغيير رائحة الفم عند الله جل في علاه أحب إلى الله وأطيب وأعظم وأجود من رائحة المسك التي يحبها الناس، كما قال سلم وكان سلم يحب الطيب جدا، قال حبب لي من دنياكم النساء والطيب، فهذه أحب إلى الله جل في علاه من حبكم أنتم للطيب، أو قل هي أحب إلى الله جل في علاه من ريح المسك كما هو ظاهر الحديث. قال تغيير رائحة الفم
قال الأخلوف أو الأخلوف فم الصائم يعني تغير رائحة الفم عند الله أحب من رائحة المسك. وهذا استدل به الحنابلة والشافعية والرواية عن أحمد على كراهية استخدام السواك بعد الزواج، لأن هذه الرائحة تظهر بعد الزواج، لأنه في الغالب بعد الزواج بعد صلاة الظهر تبدأ المعدة في الخلو تخلو المعدة من الطعام ويبدأ وتبدأ هذه الرائحة. فرأى الإمام الشافعي عدم استخدام السواك لأنه يزيل هذه الرائحة التي أحب لله وأطيب من ريح المسك. قال ولأنه يعني هذا من الأثر يستنبطونه، ومن القياس قالوا القياس على الشهيد، فإن مسلم يعني قد أمر بدفنه بثوبه بثيابه لا يكفن ويغسل ويبقى عليه أثر الدم، اللون لون الدم، ويأتي يوم القيامة كما قال مسلم الريح ريح المسك. فقال أثر العبادة تبقى، ولما قدم المنديل للمسلم رفضه، قالوا هذا إبقاء لأثر العبادة وهذه رائحة أثر للعبادة. والحق مع المالكية ومع الأحناف وأنه يجوز استخدام السواك طيلة اليوم. قد قال مسلم عموما أمرت، قال مسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وكان مسلم يستحب أو يستحب استخدام السواك، فلا شيء في ذلك ولا إنكار، يبقى على الأصل لأنه لم يأتي دليل ناقل عن الأصل. أما من ناحية النظر أنهم قالوا أصل العبادة، فأصل العبادة باق وأثر العبادة باق، لا، لأن الرائحة ليست من الأسنان أو من الفم، بل الرائحة من خلو المعدة بالطعام، ولا تذهب هذه الرائحة إلا بالأكل بالطعام والشراب. إذن السواك لا يزيل هذه الرائحة، وإن أزالها ظاهرا ثانية واحدة فإنها ترجع وترد كما كانت. هذا بالنسبة للحديث الأول. قال المصنف في الحديث الثاني: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال حدثنا محمد بن رمح المصري وهو من الثقات الأثبات ومفخرة أيضا من مفاخر أهل الإسلام، روى له مسلم دون البخاري وأيضا روى له ابن ماجه. قال محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد، الليث بن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام حجة مفخرة لأهل المصريين، قال لأهل مصر. قال الإمام الشافعي كلاما من ذهب، قال الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب. عن يزيد ابن أبي حبيب، ويزيد ابن أبي حبيب كان من الطرائف أن الليث بن سعد يعرف فضل يزيد، قال حدثنا سيدنا وإمامنا وعالمنا وحبرنا يزيد ابن أبي حبيب، كان هذا معرفة الفضل لأهل الفضل. قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب هو الثقة الثبت كان يرسل وهو من الثقات الأثبات. عن قال حدثنا سعيد، أو قال عن سعيد ابن أبي هند الفزاري من الثقات الأثبات، أرسل كثيرا عن أبي موسى الأشعري أن مطرفا أو قال مطرفا أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي عاص، مطرفا هو ابن عبد الله الشخير أبو عبد الله البصري من الثقات الأثبات، كان من الزهاد العباد روى له الجماعة. عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام، دع قال أن عثمان الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إقرار منه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة يعني الصائمون، هذه فيها دلالة أيضا على فضل الصيام وعلى أن فوز الصائمين لا يدنيهم ولا يسميهم أحد إلا من أتى بمثل ما عملوا، فهذه دلالة على أن الصائم له ما له من الفوز وله ما له من النجاة والعصمة من في الدنيا وفي الآخرة. قال الصيام جنة، الصيام جنة يعني هذا القول هو الصيام على المصدر، فيها دلالة أنهم يعني يكثرون من الصيام، ليست المسألة بأن يكون هذا الصيام جنة له على الديمومة أمن وأمان في الدنيا ونجاة في الآخرة على أن يكتفي على شهر الصبر، بل الصيام جنة يعني الصيام الذي يكثر من الصيام، معناه الذي يكثر من الصيام يتبع صيام رمضان بصيام ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل، وإلا فأعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما كما بين مسلم أن هذا أفضل الصيام صيام داود. وقد قال مسلم من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، فتكون له الجنة التي هي الأمن والأمان الدائم، أو الأمن الأمان المطبق المحيط، الأمن الكامل في الدنيا والأمن والأمان في الآخرة. قول السلام الصيام جنة، الجنة كجنة الحرب، الجنة كالدرع الذي يلبسه المرء والمغفر الذي يتقي به السيوف. فيقول السلام الصيام جنة، فهي جنة ظاهرة وجنة باطنة، هي جنة وقاية وستر حماية، حماية له من المعاصي من الدغل والحقد والحسد، لأن طهارة الظاهر بالصيام تؤدي إلى طهارة الباطن في القلب من الغل والحقد والحسد والغش وغير ذلك والزور وغير ذلك من المنكرات. وأيضا هي جنة، الصوم جنة له من السب والشتم أو الرد، أو رد الإساءة بالإساءة أو جزاء الإساءة بالإساءة، لأن السلام قال فإن قاتله أحد أو شتمه أو سبه فليقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه بذلك. فالصيام جنة له من السب والشتم واللعن، وإن السلام ما كان فحشا ولا بذيئا ولا كان يحب الفحش ولا التفحش ولا اللعان، فالغرض ولا اللعن، فقد الغرض المقصود بأن الصيام جنة، جنة من هذه المعاصي والآثام، جنة من الشهوات، جنة من الشهوات، من شهوات الفرج وشهوات البطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ من الفرج. قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء جنة، فهو جنة له أغض البصر وأحفظ من الفرج. هذا الصوم، الصوم وقاية من الشهوات، شهوات البطن وشهوات الفرج، الصوم وقاية من العيب ومن السب ومن الشتم ومن المعاصي ومن الذنوب ومن الكبائر، بل وهو جنة من الشيطان، لأن السلام بين ذلك بأن الأمر المرأة إذا صام ضاقت عروقه عن الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتضيق العروق عليه فلا يستطيع أن يؤثر على الإنسان كما كان يؤثر عليه قبل الصيام. فمن أراد هدم أو معول الشيطان، أو قل من أراد درء الشيطان عن نفسه فعليه بكثرة الصوم. قال السلام فهو جنة من النار، وجنة من النار، وجنة بالوسيلة إلى الجنة من النار، هي جنة في الدنيا من المعاصي من الأثام من الشهوات من الشبهات أيضا، وجنة إلى جنة من النار ودخول الجنة. وهنا يصفها نسلم كجنة أحدكم من القتال. فالصوم له عظيم المنة من الله جل في علاه، والصوم له عظيم الثواب وأيضا العطاء، فعلى المرء أن يكثر من هذا هذه العبادة الجليلة التي قال فيها وسلم الصوم لا عدل له، أو قال الصيام لا عدل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال المصنف عفوا، قال المصنف حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي أبو سعيد من ثقات الأثبات الحفاظ المتقنين، قال عبد الرحمن حدثنا ابن أبي فدي محمد بن إسماعيل ابن مسلم، وهو أبو إسماعيل ليس بضابط، قال لما هنا حديثه لا ينزل عن درجة الحسن فهو صدوق. قال حدثني هشام، هو هشام بن سعد المدني أبو عباد أبو سعيد أو أبو عباد، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ابن فديك روى له الجماعة ولكن له أوهام وليس بضابط. قال عن أبي حازم، أبو حازم من كثير الرواية عن سهل، وهو أيضا يعني بعضهم قال يدلس، أبو حازم بن سلمة، سلمة بن دينار الأعرج، قال علماؤنا يرسل لكنه من الثقات الأثبات، يروي عن سهل بن سعد وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا، من دخله لم يظمأ أبدا. يعني هذه فيها دلالة على وجود الجنة، وأن الجنة فيها وأن الجنة فيها أبواب، وهذه الأبواب كثيرة، باب الصدقة وباب الجهاد، ومنها أيضا باب خاص بالصيام، باب الريان، هذا الباب العظيم جعل الله جل في علاه للذين يكثرون من الصوم، الذين يتابعون صوم الأيام، والذين يصومون في كل شهر ثلاثة على الأقل بعد شهر الصوم، فهؤلاء تفتح لهم أبواب الجنة بابا عظيما يفتح لهم، هو باب الريان، هذا الباب العظيم لهم وحدهم فيدخلون فإذا دخلوا لم يظلم أحد منهم أبدا. وهذه من فضل الله على عباده. وهل يعني الـ هذا لهم خاصة؟ نعم لهم خاصة، مع أننا لو نظرنا سنعلم أن في الجنة لا ظمأ ولا عطش ولا لأواء ولا مشقة ولا شيء لا يبغون عنها حولا. وقد قال الله جل وعلا عن آدم لما كان في الجنة بيّن لنا وصفه أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالجنة لا ظمأ فيها، فما المزية لهؤلاء عن بقية الناس الذين أيضا لا يظمؤون في الجنة؟ قلنا المزية أنهم إذا دخلوا أول ما يدخلون هم الذين يدخلون من هذا الباب، فأول ما يدخلون لا يشعرون بظمأ قط. أما هؤلاء أما الآخرون فإنه ينقطع عنهم الظمأ بالاستقرار في الجنة. أما أهل الريان فإنهم لا يظمؤون حين دخولهم هذا الباب، وإن لم يكن يعني وإن كان الآخرون لا يزالون يعني حتى يتم لهم الاستقرار جميعا، فإن الجميع لا يظمؤون حين الاستقرار، لكن قبل الاستقرار الصائمون إذا دخلوا من باب الريان فإنهم لا يظمؤون، فإنهم لا يظمؤون. نكتفي بهذا القدر الفوائد المستنبطة من الحديث الأول فيه فضل الصوم، وأن الله جعل قد أضافه له، والإضافة إلى الله جل في علاه دلالة على زيادة المزية. ولذلك أبهى من عطاء لكثيره، وقد قال وسلم من أجل دلالة على أن الصيام فيه فائدة أخرى، ألا وهو أنه إخلاص في ذاته، الصوم إخلاص في ذاته. من الفوائد أيضا النظر إلى عظيم منن الله جل في علاه، نظر إلى جود الله وعطاء الله، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، ويعطي على القليل من العمل الكثير من الأجر والثواب، ويجزي العطاء جل في علاه. قال إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني إلى أضعاف كثيرة، كما في روايات قبل هذا في رواية غير هذه الرواية قال إلى أضعاف كثيرة، فيها دلالة واضحة جدا على عظيم من امتنان الله جل وعلا على عباده وعطائه وسعة مغفرته وسعة جوده سبحانه جل في علاه. فيها أيضا لطف الله بالعباد، لأن العبد ما قدم طاعة إلا وأدخل الله عليه بها السرور والفرح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا المؤمنين: المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته. وفيها أيضا الإبقاء على أثر العبادة من السنن: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما الحديث الثاني فإن من الفوائد التشبيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، فيها إشعار بجواز القياس، وأن القياس دليل من الأدلة وينتزع من ذلك بالتشبيه. الفائدة الثالثة فيها فائدة في الحديث الثالث فيها أولا إثبات الجنة، وأن النعيم فيها يكون نعيما معنويا ونعيما حسيا بالروح وبالبدن، خلافا لأهل البدعة والضلالة، وأن هناك أسماء لهذه الأبواب منها باب الريان. بعد أن نكون انتهينا من هذا الفصل إن شاء الله غدا نكمله بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.